بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا منصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الباعث والحثيث شرح اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. الدرس 19، النوع 25 في كتابة الحديث وضبطه وتقييده. قال رحمه الله تعالى: قد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. قال ابن الصلاح: وممن روينا عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وابو موسى وابو سعيد في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. قال: وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع من الصحابة والتابعين. قال ابن كثير رحمه الله: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه. وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابنا المقدمات ولله الحمد. قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن، والإذن فيه حين أمن ذلك، والله أعلم. وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويل كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير.
نعم، وهذا هو الراجح. الأمة الآن مجمعة على تسويغ كتابة الحديث، وقبل ذلك ومنذ عصر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، والأمة متفق على هذا. أما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فلقد كان يخشى التباس القرآن بالسنة، أما بعد ذلك فارتفع هذا اللبس مع وجود الكتابة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها لم تكن كتابة منتشرة ولا مشهورة. فقد جاء عند البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: ما كان أحد أكثر حديثا مني من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. والعلماء قالوا طبعا هذا كان قبل، لعل هذا محمول على أنه كان قبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون بأن يثبت الله عز وجل الحفظ في قلبه حتى صار أحفظ الأمة، أو أنه حمل على أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب الحديث ويكتب أيضا غير الحديث عن بني إسرائيل وغير ذلك. فبالمجموع هذا فإنه كان أكثر حديثا باعتبار ما ينضم إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار بني إسرائيل. المهم أن هذا الأمر كان موجودا على عهد رسول الله، ولكن كان بقلة، ومن ذلك قول صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. وأيضا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: هاتوا لي يعني كتابا أكتبه أو كذا قبل أن يموت. ولهذا قول البيهقي بن الصلاح وغير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن، والإذن فيه حين أمن ذلك، والله أعلم. فيكون النهي هنا كان معللا، ثم بعد ذلك وردت الإباحة بذلك، وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير، بل وقد حكي أجمع العلماء في العصر المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث. نعم.
قال: فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسنا، وينبغي توضيحه، ويكره التدقيق والتعليق في الكتابة لغير عذر. قال الإمام أحمد بن عمه الحنبل: وقد رآه يكتب دقيقا: لا تفعل، فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه.
يعني إذا كتبت أكتب كتابة واضحة بينة، وأيضا احضر التعليق في الكتابة لغير عذر، لأنه قد يختلط كلامه بكلام النبي فيقال هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. احضر هذا من أداب الكتابة. يعني إذا كتبت عليك بقى أن تضبط ما يحتاج إلى ضبط، وكذلك إذا كتبت فلا تكتب بخط دقيق، اكتب بخط واضح حتى لا يلتبس الأمر، وهكذا. هذا من أداب الإيه؟ الكتاب. نعم، بعد معرفة تجويز ذلك فلابد أن تكتب الكتابة بآداب الكتاب.
قال ابن الصلاح: وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة. وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. قال ابن كثير: قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، فإذا قابلها نقط فيها نقطة. قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد في آخر سطر والجلالة في أول سطر، بل يكتبهما في سطر واحد.
نعم، فيقال فليقال عبد في سطر والله في أول السطر الثاني، ولكن يجعل هذا عبد الله حتى يعلم أنها المراد بذلك العلم، العلم علم على شخص عبد الله. نعم.
قال: وليحافظ على الثناء على الله والصلاة على رسوله وإن تكرر ولا يسأم، فإن فيه خيرا كثيرا.
الله أكبر، الله أكبر. هذا من الأداب، وطالب العلم يتقي الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأشياء الصغيرة التي تبدو له يعني صغيرة ولكنها كبيرة، لأن الإنسان يكون مراعيا الأجر والفضل وهو أصلا عبد لله سبحانه وتعالى بهذا العلم، فلا يسأم أن يكتب صلى الله عليه وسلم ولو تكرر ذلك مرارا. هذه منح أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك يثني الله عز وجل فيقول: قال الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى، قال الله جل وعلا، وهكذا، ولا يمل في كل موضع. إذا لم تثني على الله عز وجل إذا جاء ذكره، ولم تثني ولم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء موضوع الصلاة عليه، هذا بخل، هذا بخل. تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من سمع من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، هذا بخيل، فعلا بخيل صلى الله عليه وسلم. فليحافظ على الثناء على الله عز وجل والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. والأفضل أيضا الترد على الصحابة والترحم على العلماء في كل موضع يأتي، هذا يدل على الرغبة في الخير. ومن قبيح ما اعتاده المتأخرون اختصار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكتب النبي صاد أو صلعم، فإن هذا من البخل الشديد الذي أيضا لا ينبغي أن يكون عليه الإنسان، فهذا قبيح. ولو أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه في كل موضع ولم يكتب ذلك لرجي له الخير، لكن الأفضل أن يكتب ذلك فيجمع بين الكتابة وبين القول. نعم، وهذا يعني من الآداب. وإن لو تركه الإنسان ليس أثما، لو ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس أثما، ولكن إذا يعني جاء ذكره وهو يكتب ليس أثما ولكنه محروم من خير. نعم.
قال ابن الصلاح:
وبركة القراءة في كتب السنة، من ضمن بركة القراءة في كتب الحديث هو هذا، أنك إذا أتيت إلى موضع يذكر فيه صلى الله عليه وسلم فإنك تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى كم مرة إذا قرأت لك مثلا عشرة أحاديث أو عشرين حديثا أو ثلاثين حديثا كم تخرج به؟ وإذا علقت وذكرت النبي صلى الله عليه وسلم كم تخرج من هذا بهذا؟ لهذا بعض العلماء أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في هذا الوجوب، فمنهم من أوجب ذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم كلما مررت بذلك، ومنهم من أوجب ذلك في العمر مرة واحدة في قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمنهم من أوجب ذلك في العمر ولو مرة، ومنهم من أوجب ذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم، ومنهم من استحب ذلك ولم يوجبه. الشاهد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضيلتها عظيمة، وحسبك يا رجل أنك المنتفع. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، لا 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 لا، أعطاه يحيى، أعطاه يحيى، خذ يحيى، خذ يحيى، ليه أعطيها يحيى؟ ليه سعيد أنت؟ أنت سعيد يا يحيى؟ سعيد يا يحيى؟ لا برضو؟ طيب سعودي؟ خلاص يحيى غير إقامة الظهر. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت وصليت عليه فإنك تؤجر على ذلك أجرا عظيما. فمن صلى علي صلاة صلى الله عليها بها كم؟ 10. هذا حرمان عظيم. نعم، هذه بركة سبحان الله، بركة، بركة عظيمة جدا، بركة الصلاة على النبي، بركة ذكر الإسناد. نعم.
قال ابن الصلاح: وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية.
يعني أراد الرواية، وما وجد من خط النبي الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية. يعني إيه؟ يعني ليس التعبد، يعني إنما أراد الرواية، هكذا نقلت. نعم. وأيضا بالمرة ما ورد أيضا من أن فاطمة عليه السلام، علي عليه السلام، الإمام علي، الحسين، الحسن والحسين عليهما السلام، كل ذلك ليس من وضع الرواة في شيء، وضع الرواة المعتبرين في شيء، وإنما هذا من وضع النساخ والكتاب، من وضع النساخ والكتاب. فلا يقال علي الإمام، الإمام علي، هو إمام أبو بكر، إمام عمر، إمام، لكن اختصاص علي بالإمامة كرم الله وجهه، اختصاص البيت عليهما السلام، كل ذلك ليس مشروعا، وهذا من الغلو. نعم. قال الإمام علي، طبعا لأنهم يعتبرون أن علي رضي الله عنه هو الإمام الأول من الأئمة المعصومين، فهذه أمور قد تبدو سهلة لكن ليست سهلة، ولهذا العلماء حرروا هذه المواضع وتكلموا فيها، مثل تسييد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سيدنا لا شك، ولكن تسييد النبي صلى الله عليه وسلم يقال قال سيدنا النبي وكذا، هذا ليس أيضا من طريقة أهل العلم، من طريقة أهل العلم، هو سيدنا نعم، لكن هل يذكر هذا إذا جاء مورد النبي صلى الله عليه وسلم فتقول قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا أيضا ليس معروفا. نعم.
قال الخطيب: وبلغني أنه كان يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا.
نعم، كما قلنا يمكن أن يكون الصلاة بالنطق لا بالخط، يعني بالكتابة. نعم.
قال ابن الصلاح: وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا، ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب،
يعني مجلسة، هذه طريقة كتاب مجلسة، يعني بالخط الكامل، يعني وكأنما يعني هي طريقة معينة في كتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما الاسطنبة عندنا معروفة صلى الله عليه وسلم، هذه معروفة. نعم.
قال ابن الصلاح: ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة.
شوف يا أخواني عشان حتى تعلموا أن العلم له طريقة، وده اللي بندندن عليه دائما، شوف سمت ودل وهدي وطريقة، لابد أن تسير على طريقة العلماء، وهذا الحقيقة من أعظم ما يخشى على طالب العلم، أن ينفصل عن طريقة العلماء، أن ينفصل عن هدي العلماء، أن ينفصل عن سمت العلماء، ويتبع طريقة شيخ، هذا يكون شيخ طريقة، هذا شيخ طريقة، لكن طريقة السلف العامة لا. ودي مسألة مهمة جدا لا تتهاون فيها، لا ترجحات العلماء، ولا كيفية تناول العلماء لمسألة، ولا سمت العلماء، ولا هدي العلماء، هذا لا تتهاون به، تحكم مسألة بقى الدليل معي، ولا ألتفت إلى هذا وأنا كذا وهذه طريقتي وهذه هذا منهجي، لا لا لا، تستغل عن طريقة أهل العلم. شوف لهذا نص، شوف العلماء ويتكلم في هذا الفن نص العلم على ما ينبغي أن يكون، ما ينبغي أن يكون، واخد بالك، ما ينبغي أن يكون. الإنسان يلزم طريقة أهل العلم، ولهذا أنا ذكرت لكم من قبل أهل العلم مثلا يمنعون من ترسيل الآيات على المنبر إذا جاء موضعها وكذا، هذا ليس من سمت العلماء. والله لو كنت ترتل الخطبة من أولها إلى آخرها ماشي، مثل الذي يقرأ على المشايخ يقرأ يجود القراءة مثلا، يقول قال وليقابل أصله بأصل معتمد مع نفسه ومع غيره من موثوق به ضابط، ماشي، وتأتي الآيات ضمن هذا، لكن لا يأتي عند الآيات ورتلها فقط، هذا ليس من طريقته. أخونا محمد اليوم أحدث في طريقة العلماء، مش أحدث في الدين، أحدث في طريقة العلماء، يقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا ما قال العلماء، ما يقول العلماء، بس هو يغتفر له لأنه جديد لسه، فيقال الحمد لله، ما تقول بعد حمد الله، زي اللي يطلع منبر يقول إيه مثلا وقال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا ليس من طريقة العلماء. فهذه مسائل تراعى، هي ليست يعني حلال ولا حرام، لا تدخل في حد الحلال والحرام، لكن يوشك الإنسان أن يبتعد عن طريقة العلماء شيئا فشيئا حتى يبتعد عن إيه؟ عن متين علمه. لكن كلما يكون الإنسان على مثل هذه الأشياء التي تبدو صغيرة كلما يكون لها أحفظ، فهو إن شاء الله لما هو أضخم منها أحفظ وأحفظ، ما تبدأ الرقة شيئا إيه؟ فشيئا. نعم، لهذا الإنسان يواظب على طريقة إيه؟ طريقة أهل العلم، ما يطلعش مثلا المنبر بترنج وكاب على رأسه يقول لك يعني حرام، لا هو مش حرام، لكنها ليست من أدب العلماء، ليست من أدب العلماء، العلماء لهم سمتهم ولهم هجوم ولهم طريقتهم وهكذا، خد بالك. نعم،
قال ابن الصلاح وليقابل أصله بأصل معتمد مع نفسه ومع غيره من موثوق به ضابط. ومن الناس من شدد وقال لا يقابل إلا مع نفسه، وهذا مرفوض مردود.
شوف سبحان الله، شوف الدقة، يقول وليقابل أصله بأصل معتمد مع نفسه ومع غيره من موثق به ضابط. عند المقابلة لا بد أن يكون هذا الذي تقابل معه ضابطا، وإلا قد يخونك، وقد يسكت، وقد يسرح، وقد ينام، فلا يصحح. ولهذا شدد البعض فقال ولا يقابل إلا مع نفسه، يعني يمسك الأصل هذا والنسخة الثانية، يقابل هو بنفسه، فلا يثق إلا بنفسه. نعم، ولكن الجمهور يجوزون ذلك أنه يكون مع الغير بشرط أن يكون إيه؟ ثقة ضابطا مأمونا. والحقيقة قد يحصل هذا، وإحنا بنقرأ في كتاب السياسة الشرعية الخميس الماضي، فشيخ العثيمين يشرح الكتاب في فقرة في غاية الأهمية. طبعا الشيخ الآن شرحه نزل موجود ضمن المكتب الخاص بالشيخ ومؤلفات الشيخ ومصنفات الشيخ، ومن تفريغ أحد الطلبة الذين كانوا يحضرون الدرس وكان كذا. فالشيخ لما كتب هذا الشرح توجد فقرة في الانتخابات و مسألة تحديد مدة الوالي 4 سنين 5 سنين، والشيخ يقول لا بأس وكذا، فهذه ليست في النسخة المعتمدة في المكتب، ولم نجدها أصلا، وهي الحقيقة ليست من طريقة الشيخ أصلا ولا أسلوبه حتى، ولو رجح ذلك ليس من طريقة الشيخ أسلوبه. ونبهنا على هذا، ونبهنا أيضا على الجواب حتى ولو كانت صريحة النسبة إلى الشيخ. ولكن لماذا هذه بالذات؟ لماذا هذه بالذات؟ فقد يحصل أن يضاف شيء من هذا عبارة، ولهذا عندنا ضبط الكتاب، عند العلماء ضبط الكتاب، دي مسألة مهمة جدا، كتابك مع من؟ وفي يد من؟ نعم.
وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتضبيب والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة ما أطال الكلام فيه جدا. وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين وأنها حاء مهملة من التحويل أو الحائل بين الإسنادين، أو عبارة عن قوله الحديث. قال ابن كثير من الناس من
يعني هذا الحرف حاء هكذا بهذه الصورة موجود، هذه طريقة أهل العلم، هذه هي طريقة أهل العلم، هي طريقة متبعة نعم في الكتاب.
قال ابن كثير من الناس من يتوهم أنها خاء معجمة أي إسناد آخر، والمشهور الأول وحكى بعضهم الإجماع عليه.
نعم.
قال النوع السادس والعشرون في صفة رواية الحديث. قال ابن الصلاح شدد قوم في الرواية فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني والمروزي، واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه وإن كان بخط غيره وإن غابت عنه النسخة، إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير. وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل، وبمجرد قول الطالب هذا من روايتك من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعه. وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين. قال فرع: قال الخطيب البغدادي: والسماع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان مثبتا، إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله فيه خلاف بين الناس، فمن العلماء من منع الرواية عنه ومنهم من أجازها. فرع آخر: إذا روى
يعني قال السماع على الضرير أو البصير الأمي الذي ما يقرأ ولا يكتب، إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله فيه خلاف بين الناس، فمن العلماء من منع رواية عنهم على اعتبار أنه بخط غيره، ومنهم من أجازها. وهذا الراجح إذا كان هذا الضرير ثقة متقنا نعم، ولو كتب بخط غير.
قال فرع آخر: إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه، أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه لكنه تسكن نفسه إلى صحتها، فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية لذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر ابن الصباغ الفقيه. وحكي عن أيوب ومحمد بن بكر البرساني أنهما رخص في ذلك. قال ابن كثير: وإلى هذا أجمح والله أعلم. وقد توسط
يعني إذا كانت يقول إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه، أو لم يجد أصل سماع فيها عليه لكنه تسكن نفسه إليها، فإذا كان ثقة يعني ضابطا ونفسه سكنت إلى صحته، هذا فيها خلاف، هل لابد أن تكون مقابلة على أصل الشيخ نفسه، على أصل الشيخ نفسه، أو أنه إذا كانت مضبوطة وتسكن النفس إليها جازت الرواية بها؟ خلاف بين أهل العلم. نعم. يقول ابن كثير: قلت ولا هذا أجنح والله أعلم. نعم، لأنه قد يتعذر أن تكون كل نسخة مقابلة على أصل الشيخ، قد يتعذر ذلك، لكن طالما أن النفس تسكن إلى أن هذه النسخة ليس فيها التحريف، طبعا نفس من؟ نفس المتقن، نفس العالم الخبير بهذه الرواية. نعم.
وقد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال: إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته والحالة هذه. قال فرع آخر: إذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه، فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه، وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه.
فليرجع إليه، وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه. نعم، هذه مسألة دقيقة، ألا وهي إذا اختلف حفظ الراوي، حفظ الحافظ وكتابه. أنا كتبت بكتابي وأنا حافظ، طيب اختلف حفظي عما في كتابي، هل أقدم كتابي ولا أقدم حفظي؟ قال: فإن كان في التفصيل، فإن كان اعتمده في حفظه على كتابه وقد اعتمد الحفظ على الكتاب، يبقى نرجع إلى الأصل اللي هو الكتاب، وإن كان الكتاب هو المعتمد على الحفظ فيرجع إلى الأصل وهو الحفظ. نعم. وحسن أن نعم
وحسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك كما روي عن شعبة، وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري والله أعلم.
نعم، يعني ومع ذلك ينبه على أن ما في كتابه خلاف ما في حفظه. روى الخطيب بسنده عن شعبة عن الحكم عن يحيى الجزار عن صهيب رجل من أهل البصرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جاريتين من بني عبد المطلب جاءتا تسعيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى أخذتا بركبتيه، قال شعبة وأنا أحفظ من فيه ففرع بينهما، وفي كتابي ففرق بينهما ولم يقطع صلاته. يقول أنا أحفظ ففرع بينهما، لكن في كتابي ففرق بينهما، فدل هذا على أنه إذا وجد خلاف بين محفوظي وبين كتابي أنبه على إيه؟ أنبه على ذلك. وكذلك إذا خلف غير من الحفاظ فلينبه على ذلك عند رواته كما فعل سفيان الثوري رحمه الله تعالى. نعم.
قال فرع آخر: لو وجد طبقة سماعه في كتاب إما بخطه أو خط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك، فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية، والجادة من مذهب الشافعي، وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف الجواز اعتمادا على ما غلب على ظنه، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث أو ضبطه، كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه. قال ابن كثير: وهذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه، فإنه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه ولا يضر نسيانه والله أعلم.
نعم، إذا لم يتذكر السماع ووجد طبقة سماعه في كتاب إما بخط أو خط ما يثق به فيرجع إلى هذا، وهذه كالمسألة كمسألة من روى ونسي، فإن العمدة في رواية من حدث عنه، فلأن العمدة في روايته، لأن الإنسان قد ينسى وقد يهم، قد يقول الشيء ويروي الحديث وينساه، فيكون العمدة في الرواية لا فيه هو، فيقال مثلا لا يعتبر بالرواية نظر لأنه نسي، لا، لأن النسيان هذا طارئ على الإنسان. نعم.
قال فرع آخر: وأما روايته الحديث بالمعنى فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة.
هذا مما أجمع عليه، يعني مسألة رواية الحديث بالمعنى، إذا كان غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فعند الجميع أنه لا يجوز أن يروي بالمعنى، إنما وقع الخلاف إذا كان ضابطا وعالما بما يحيل المعنى هل يروي بالمعنى أو لابد من اللفظة، إنما إذا لم يكن متقنا ولم يكن عالما بما يحيل المعنى هذا باتفاق لا يجوز له أن يروي بالمعنى، لأن هذا يقع في خلط وخبط وينسب إلى النبي ما لم يقله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأما إن كان عالما بذلك بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا وعليه العمل، كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها.
يقول عليه العمل، جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا، اللي هو إذا كان متقنا كان ضابطا كان عالما بهذه المعاني حتى لا يحيل، فالجمهور جوز ذلك سلفا وخلفا وعليه العمل، عليه عمل أهل العلم، وهذا نفسه مرجح لأن هذا مسلك العلماء. نعم.
كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها، فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة، ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين، وشددوا في ذلك آكد التشديد، وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك والله أعلم. وقد كان ابن مسعود وابو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون إذا رأوا الحديث أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه.
شوف ماذا يقول: وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب اللي هو عدم جواز الرواية بالمعنى بل لابد أن يكون الإنسان راويا الرواية بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم. كان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك، لم يكن هذا هو الواقع، وصار الرواة على هذا. فإنك تجد الحادثة تروى بألفاظ متعددة، ولكن من العلماء من التزم اللفظ ولم يجوز رواية بالمعنى وضبط هذا. ولهذا نجد ونحن نقرأ في الحديث ضبطا عظيما وإتقانا غريبا لأهل العلم وهم يروون، فإنهم لا يترخصون في جعل الفاء مثلا مكان الواو، ولكن إذا ثبت عنده بالشك أثبت الشك، يقول فكذا أو كذا، وقد يكون المعنى واحدا ولكنهم يثبتون هذا. والذي يترجح من كلامي من القولين أنه يجوز الرواية بالمعنى ولكن بشروط. الشرط الأول أن يكون عالما بالمعنى حتى لا يحيل. الشرط الثاني ألا يكون مما يتعبد بلفظه، فيكون المراد هو اللفظ في التعبد زي الأذكار. ودليل ذلك من جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم البراء بن عازب ذكر النوم فقال وبنبيك الذي أرسلت، فلما أعاد البراء قال وبرسولك الذي أرسلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبنبيك الذي أرسلت. فدل هذا على أن مما يتعبد بلفظه فالمراد هو اللفظ، كما أنه لا يصح أن تقول في الأذان أشهد أن محمدا نبي الله، لكن لا بد أن تقولها. وفي التشهد فلا تقول أشهد أن محمدا عبده ونبيه أو رسوله ونبيه، فاللفظ معتبر، يبقى هذا لا يجوز الرواية فيه بالمعنى. قالوا وثالثة أيضا لا يجوز الرواية بالمعنى إذا كان من جوامع الكلم، لأن يعني جوامع الكلم تراد بلفظها، تراد بلفظها، واللفظ هو المراد في كلام صلى الله عليه وسلم، لأن هذا نوع فصاحة وبيان وهو جوامع الكلم، فلا ينبغي أن تعدل عن هذا وتخرج إلى المعنى. نعم. والذي عليه العمل كما يقولون هو هذا، وهو رواية الحديث بالمعنى، لأنه صعب أن يوجد هذا في الأمة من يضبط اللفظ نصا، صعب هذا، صعب هذا. نعم. فهذا فيه التوسعة الحمد لله، والحمد لله أن الأمة يعني لا تجتمع إلا على الحق بإذن الله، وأن مسلك العلماء بصفة عامة مسلك بإذن الله يعني يرجى فيه الصواب، ولو كان قول البعض في هذا يعني قويا، ولكن ينظر إلى مسالك الإيه، مسالك أهل العلم. نعم.
قال فرع آخر.
نعم نعم. هذا إما أنه يرجع إلى رواية بالمعنى وهذا الغالب، فتوحيد الله هو شهادة أن لا إله إلا الله، هو كذا كله واحد، فهو توحيد الله هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أخذ بالك كل هذا واحد، فقد يروى الحديث بالمعنى في التعدد أو يرويه مرات متعددة، فيروي هذا مرة وهذا مرة فينقل عنه الرواة بهذا الإيه بهذا الأمر، أو قد يكون هذا من الرواة أنفسهم حين تصرفوا في المعنى. نعم. ولهذا ابن عبد الوهاب مثلا لما يأخذ هذا الحديث في كتابه يوم يأتي برواية إلى أن يوحد الله، إلى أن إيه يوحد الله. نعم. ليه؟ لأنها يدل على التوحيد بصفة أخص، بصفة أخص، وهو يفسر بذلك معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن معناها توحيد الله. نعم.
قال فرع آخر، وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن
طيب
المحل؟
نقف عند اختصار الحديث. ليه يعني؟ طب اختلاف الحكم فين؟
يعني وقال
ليه هو دي افراد العمل نفسي، يعني لما ذكر ثلاثه هل الثلاثة ديت لعمل واحد؟ لا، أحب العمل ده اسم جنس، أو الأعمال مفردة، فيقال أحب العمل باعتبار الجنس، فالعمل يطلق به الأعمال، مثل ما تقول إيمان قول وعمل، هل عمل ده عمل واحد؟ هل الإيمان عمل واحد؟ لا، الإيمان قول عمل، يعني عمل يعني كل أعمال القلوب وأعمال الجوارح في لفظة العمل، فيراد بذلك الجنس، يراد بذلك الجنس. نعم، مفروض ايه؟ لا، هذا في حتى في الصحابة، يعني كان الصحابة يقول او يشبهه او نحو ذلك او كما قال، حتى الصحابة كانوا يقولون كده تحرزا من هذا. ومن هنا قلت رواية كبار الصحابة، خشوا من هذا كبار الصحابة العشر المبشرين كعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، قلت روايتهم بالقياس إلى غيره تحرزا من هذا. ولما وجدوا أن الأمة الحمد لله مكفية من هذا الباب، وصغار الصحابة أتوا بهذا، فكلما أمكن أن يتخلصوا من هذه العهدة فعلوا، إلا أمر تحتاج إليهم فيه، كمثلا كما حصل من عبد الرحمن بن عوف، رغم أنه من المقلين في الرواية، إلا أنه مع ذلك لما جاء الوقت إلى روايته صرح في حديث الطاعون لما اختلف الصحابة ندخل ولا ما ندخل، فحينئذ قال النبي، قال عبد الرحمن لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعت عن الطاعون بأرض، فهم عندهم العلم عندهم الرواية، ولكن يتحاشون كثرة الرواية حتى لا يقع أحدهم في ذلك، وقد صرح به بعضهم فاستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.